راديو طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال واللجوء إلى الاغتيالات. سنتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، وبعد ذلك سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصطح. وسنكون إن شاء الله في نهاية مطافنا في هذا البرنامج لنتوقف عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وأما في البداية مستمعينا الكرام، ننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. ما زالت حالة القلق والاستياء تنتاب الآلاف من العائلات الفقيرة والمنهكة في قطاع غزة جراء الغموض الذي يكتنف موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في القطاع، والتي تمثل مصدر قوت لحياتهم. وأمام ما يصفه الفقراء سياسة التأخير والتسويف في صرف مساعداتهم، فإن الكثيرين حملوا وزير التنمية المسؤولية وطالبوه بالوقوف عند مسؤولياته لإنقاذهم من المآسي التي يعيشونها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
لم يكن الفقر وحده الكابوس الذي يلاحق هذه العائلات، بل بات كثير منها يعيش في حيرة من نوع آخر بانتظار مصير أقل ما يوصف بالمأساوي. فمخصص الشؤون الاجتماعية الذي يكفي بالكاد لتوفير بعض متطلبات الحياة الأساسية لم يعد كما كان، في ظل ما توصف هنا بسياسة التجاهل والتلاعب بالمصير. في غمرة تأخير غير مسبوق لجهة صرف هذا المخصص المالي الإغاثي، المفترض أن يصرف كل 3 أشهر بواقع 4 دورات سنوية لا 3 كما جرى العام الماضي، لكن هؤلاء ما زالوا يعيشون القهر والبؤس بكل تفاصيله، ما يعني أن التأخير طال وطال كثيرا، وبدأت تداعياته تصل إلى حد تهديد الأمن الغذائي لهؤلاء المنهكين.
لإيش التأخير هذا؟ لإيش بعاقبونا؟
فالتعتيم الحاصل لجهة معرفة أسباب التأخير وعدم خروج أي تصريح رسمي يوضح حقيقة ما يجري، زاد طين بلة وأربك حسابات هذه العائلات وزاد من قلقها، بل وفتح الباب على مصراعيه أمام كثير من التكهنات. راجت مؤخرا كثير من الأخبار التي تتحدث عن قطع مساعدات الفقراء في إطار العقوبات الجارية ضد غزة، وأخرى نفت الأمر وربطته بالأزمة المالية للسلطة. وبين هذا وذاك يبقى هؤلاء هم الضحايا ويطالبون بالنظر إلى ويلات ما يعيشون. تواصلنا مع القائمين على وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة جميعهم أكد أن كشوفات المستفيدين جاهزة منذ قرابة الشهر، وأن أمر الصرف مرتهن فقط بقرارات وزارة المالية في رام الله، ما يعني أن القضية بحاجة إلى حسم للجدل القائم لطمأنة هؤلاء المنهكين.
موفور الشكر للزميل محسن الباري. وعن تداعيات تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وتداعيات ذلك على الفقراء، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، ننتقل إليه بعد قليل.
سيد محسن، ما مبرر أن تتأخر حتى هذه اللحظة الدفعة الأخيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية؟
المبرر التي تسوقه السلطة هي الأزمة المالية نتيجة يعني إرجاع المقاصة احتجاجا على قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع حصة أسر الأسرى والمعتقلين والشهداء، وفي نفس الوقت عدم التزام المانحين بالمبالغ التي كانوا قرروها وتعثر الحصول على الجباية، وبالتالي لا يوجد أموال كافية في خزينة السلطة الفلسطينية، ولكن هذا هو التبرير الرسمي المساق. لا أعتقد أنه مبرر للتأخير خاصة على الفقراء.
نعم،
يعني ممكن أن يكون هناك تأخيرات على الشرائح العليا في إطار هيكلية السلطة الفلسطينية، خاصة إذا أدركنا أن هذه القطاعات والعائلات تعتمد بالدرجة الأساسية على الشيك الذي يأتيهم من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمبالغ يعني بالكاد أن تكفي لتغطية الحد الأدنى. لذلك يعني هذا الأزمة المالية يجب ألا تطول الشرائح الفقيرة في البداية، ربما في المراحل الأخيرة أن تطولهم، ولكن هذا يعني يجب أن يدفع السلطة الفلسطينية، ونأمل من حكومة الدكتور محمد الشتيل أن تقوم بعملية هيكلة بما يتعلق في أولويات الصرف. أولويات الصرف يجب أن تشمل هؤلاء الفقراء والمعوزين والمهمشين والضعفاء، ولا تكون الأزمة المالية على حسابهم بأي حال من الأحوال.
نعم،
خاصة أن معظمهم حالات مدرجة على الشؤون الاجتماعية الذين لا تتوفر لديهم الوسائل المناسبة للحصول على الأموال نتيجة البطالة والعوز أو الإعاقة أو أي شكل من أو المرض أو أي شكل من أشكال تعطل القدرة على التفاعل مع السوق للحصول على الأموال.
نعم سيد محسن، هل من المنطق أن تكون أزمة السلطة على حساب الفقراء؟
هذا ما كنا وما زلنا ننادي به في يعني إطار منظمات المجتمع المدني والتنمويين والعاملين في الحقل الاقتصادي، لأن هذه المسألة يجب أن ترتبط بقيم العدالة الاجتماعية التي هي ملتبسة بالحالة الفلسطينية أو ضعيفة بالحد الأدنى لحد كبير.
نعم،
بمعنى أن إذا أردت أن تقوم بمعالجة الأزمة المالية وإدارة الأموال الشحيحة، يجب أن لا يكون بداية ضحيتها الفقراء والمهمشين والضعفاء والمرضى على سبيل المثال. وقف التحويلات إلى الخارج مثلا في قطاع غزة يندرج في إطار أو تحت شعار الأزمة المالية في نفس الوقت، بمعنى يعني إذا أردت أن تعزز مقومات الصمود فهؤلاء هم أبناء الشعب الفلسطيني، هؤلاء هم الأغلبية، وبالتالي تمكينهم وزيادة قدراتهم وفرصهم وتعزيز صمودهم هي الأولوية. أما أن يقال أن بالحد الأعلى الأدنى 10,000 شيكل، ف10,000 شيكل للأسر الفقيرة تغطي احتياجات شهرية ل4-5 عائلات، وبالتالي أنت تتحدث عن يعني مبالغ، طبعا الأسرة مكونة من 5 أفراد فأعلى، وبالتالي تتحدث عن فرد بحده الأعلى يغطي الأدنى يغطي 5 عائلات بحدها الأقصى فقيرة.
نعم،
لذلك يجب أن يكون هناك مراعاة لهذه المسألة عن طريق إعادة الهيكلة، ويجب أن يتحمل الجميع أعباء الأزمة المالية وليس يكون العبء على كاهل الفقراء والمهمشين.
الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم.
نعم، ونحن في نهاية فقرتنا نداء غزة. نشكر الزملاء منال عبد الجبار ومحسن الباري وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول للخبير الاقتصادي الأستاذ محسن أبو رمضان.
سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم، موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا وفي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء الاحتلال واللجوء إلى الاغتيالات. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في توجه الاحتلال عمليات الاغتيال وعزوفه عن المواجهة المباشرة مع الناشطين الفلسطينيين؟ ماذا في التداعيات على صعيد المنظومة العسكرية في الكيان بعد الإعلان عن حالة التأهب في مدن الضفة؟ وماذا عن التطورات بعد إعلان مجموعة عرين الأسود نيتها الرد على عملية اغتيال المجاهد تامر الكيلاني؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. بعد إعلان مجموعة عرين الأسود الثارة لشهيدها تامر الكيلاني الذي اغتاله الاحتلال في نابلس من خلال وضع عبوة ناسفة في دراجة نارية وتحفظا لرد محتمل من المجموعة، قرر جيش الاحتلال رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في كتف مدن الضفة الغربية. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
أسجلت قوات الاحتلال في خفض حدة العمليات الفدائية والاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية لجأت إلى استهداف رجال المقاومة عن طريق عبوات ناسفة، كما أظهرت مقاطع مصورة اغتيال المقاوم في عرين الأسود في نابلس تامر الكيلاني. وحدة الصف التابعة لعرين الأسود نشرت توثيقا مصورا للحظة وضع الدراجة المفخخة التي انفجرت بالشهيد الكيلاني حيث وضعت في إحدى حارات نابلس، وأثناء مرور الكيلاني بجوارها تم تفجيرها عن بعد ما أدى إلى استشهاده على الفور. يأس الاحتلال من حسم المعركة مع المقاومين من خلال المواجهة واقتحام البلدات والحارات، وشروعه بسياسة الاغتيالات يأتي في سياق هروبه من أزماته المتلاحقة والبحث عن حلول وترميم الصدع في جبهته الداخلية، إذ يتوهم أنه يستطيع بعمليات الاغتيال والتنكيل والقتل ردع المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية، إلا أن انتهاكاته تثبت يوما بعد يوم عدم جدواها، فالمقاومة تسير وتبتكر أساليب جديدة في عملياتها الفدائية، ومقابل كل عملية اغتيال مقاومة أشد وأكثر قوة. رئيس الحكومة يائير لبيد الذي صادق على عملية اغتيال تامر الكيلاني ليحقق هدفا في الانتخابات المقبلة، إذ إن عمليات الاغتيال لا تتم إلا بمصادقته، أكد أن معظم قوات الاحتلال موجودة حاليا في الضفة الغربية، وزاعما أن قوات الاحتلال بالضفة تقوم بعمل جيد ضمن عملية ما يسمى كاسر الأمواج التي بدأت مع نهاية شهر آذار مارس الماضي، والتي تركز بشكل أساسي على نابلس وجنين، وأيضا تنفذ في إطارها عمليات بمناطق أخرى. وبموازاة ذلك قرر جيش الاحتلال رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في كافة مدن الضفة الغربية تحسبا لرد متوقع على اغتيال الكيلاني، بعد أن توعدت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية برد قاس وموجع ومؤلم.
جزيل الشكر للزميل محمد نصر على هذا التقرير، وعن لجوء الاحتلال لعمليات الاغتيال أو اغتيال ناشطي المقاومة في الضفة الغربية وعزوفه عن المواجهة المباشرة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل المصلح. أستاذ محمد أرحب بكم في هذا اللقاء. يبدو أننا نواجه بخلل هاتفي عبر الاستضافة أو الاتصال بالأستاذ محمد خليل مصلح ضيف لقائنا في هذا البرنامج، كي نسلط الضوء عند الأهداف التي يربو إليها الاحتلال حقيقة فيما يخص باغتيالات التي تأتي في الفترة الأخيرة. اغتيال تامر الكيلاني أحد أعضاء مجموعة عرين الأسود في نابلس بهذه الطريقة، اليوم هناك لجوء للاغتيالات وليست المواجهة طبعا، ما الذي تغير؟ الإعلام في الاحتلال الكيان الصهيوني كيف تناول هذه العملية عملية الاغتيال؟ وبطبيعة الحال هناك تداعيات على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، خاصة ما قرأنا وتطرقنا إليه عن إعلان حالة التأهب على مستوى الضفة الغربية، والمعلوم أن اللبيد هو من يتخذ القرار بشأن الاغتيالات. كيف كانت ردة الفعل على المستوى السياسي، وإلى أن الاحتلال كيف يقرأ التداعيات على الصعيد الفلسطيني مع إعلان مجموعة عرين الأسود نيتها الرد على عملية الاغتيال لأحد أعضاء مجموعتها، وهناك فصائل مقاومة أخرى أيضا قد أعلنت عن نيتها واستعدادها لمواجهة الكيان المحتل والانتقام مما يأتي والرد على جرائم هذا الكيان المحتل عبر نشاطها في كل مكان. كل هذه الأمور سنحاول إن شاء الله تسليط الضوء عليها. ومرة أخرى أرحب بالخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل المصلح. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد. أهلا الله يبارك فيكم إن شاء الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا سيد الكريم. ما الأهداف التي يربو إليها الاحتلال من وراء اغتيال تامر الكيلاني أحد أعضاء مجموعة عرين الأسود في نابلس وبهذه الطريقة؟
ندرك جيدا أنه هناك في بعض في التعامل مع هذه الحالة، هذه الحالة المفتجة.
نعم
نفسي خلل في عدم يعني مسؤولة الجهاز الحل يعني عمل أمن التوقيت هناك في انتخابات أو نعم. إضافة أنه تدخل استخدموا كثرة أمواج عمليات الأذي تكون مش سريعة والانتقالات لم تنهي هذه الظاهرة من تنهي العمل العصبي لذلك طرح مثل المسيرات من أشهر للتعامل مع هذه الظاهرة كانت كثير موانع قانونية وموانع سياسية وموانع جغرافية طبوغرافية
نعم
الشكل نعلم لأنه تدخل بين التدابير وخلي الأهداف تسهل يعني عدم يعني وقوف الخطأ لذلك هذه الوسيلة يبدو من أفضل وسيلة لأنها مضمونة عملاء على الأرض يتحركون يرغمون أماكن.
طيب يبدو أننا نواجه خلل في اتصالنا الهاتفي والصوت لا يصلنا بشكل واضح فيما يخص به الأستاذ محمد خليل مصلح. أنا أعود إليكم مستمعينا مستمعاتنا وأعود لحضراتكم رؤوس المحاور في هذا البرنامج. ماذا في توجه الاحتلال عمليات الاغتيال وعزوفه عن المواجهة المباشرة مع الناشطين الفلسطينيين؟ ماذا في التداعيات على صعيد المنظومة العسكرية في الكيان بعد إعلان حالة التأهب في مدن الضفة؟ وماذا عن التطورات بعد إعلان مجموعة عارين الأسود نيتها الرد على عملية اغتيال المجاهد تامر الكيلاني؟ الاحتلال واللجوء إلى الاغتيالات محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. سنكون أيضا بانتظار حضور ضيفنا مرة أخرى في هذا البرنامج حتى يتسنى لنا الحديث عن هذه العملية وسياسة الاغتيالات التي عاد إليها الاحتلال. إذن أعود إليك يا أستاذ محمد من جديد وأتمنى أن الصوت يكون أفضل. أي عملية استهداف الناشطين الفلسطينيين كانت تتم من خلال تطويق المنطقة والتعامل مع الهدف، اليوم هناك لجوء للاغتيالات وليست المواجهة، ما الذي تغير؟
هو معي الاحترام اولا وعراقيل اكثر يعني من يعني من واحد او سبب يعني نعم. هناك اسباب داخليه واسباب خارجيه اولا هناك خشيه من انطلاق العمليه واسعه في وقت ضيق جدا من الانتخابات اضافه انه هناك خشيه من انهيار الخطه الفلسطينيه وهناك في يعني وهذا ضغط دولي واوروبي اقليمي انه البقاء على السلطه كجهه يعني امنيه تلاحق هذه المجموعات وقت يعني يمكن ملاحقته لذلك هناك يعني بعد قناعة المستوى الأمني والسياسي أن السلطة غير قادرة للتعامل مع هذه الظاهرة وأنه لا يمكن الصبر كما كنت لا يمكن أن نقضي على هذه الحالة أكثر من ذلك وهناك في تدخل سريع بمحاذير أنه عدم انزلاق العملية واسعة وعدم البقاء يعني على حاجة التأهب في الضفة الغربية خشية يعني في هذا الوقت الضيق الانتخابات حتى لا تؤثر ذلك على الانتخابات داخل السلطة داخل الإسرائيل لذلك هذه الوسيلة هي أسلم وقد تكون أنظف بالمثير وسيلة ممكن تستخدمها الاحتلال لأنه حتى الآن لم يعترف بهذا التدخل المباشر في هذه العملية عن الاغتيال لأنه هناك تقضي أنه إذا ثبت ذلك قد يؤثر على شعبية هذه المجموعات وقد تكون يعني هذه العمليات تأتي بعكس ما ترغب به الجهات الأمنية للكيان أو السلطة وذلك يبقى الأسلوب هو أسلوب صامت لا يثير ضجة ما لم يتبناها جهة معينة بالذات الكيان الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية أو الشباب وهذا ما حدث
نعم
فإنه هذه يعني قد تكون مقدمة وهذا ما أخشاه
نعم
تكون مقدمة لعملية الاغتيال أكثر وأنه هناك في نوع يعني وكأنه فخ يعني نوع من الفخ الآن ينصب حول هذه المجموعة لاستدراجها
نعم.
والقضاء عليها.
جيد أستاذ محمد، كيف تناول إعلام الاحتلال عملية الاغتيال؟
كما قلت لك هناك في عدم تبني العملية يعني حتى الآن لم يكن فيها محاولة تبني هذا يعني ذلك الإعلام يعني نشر الصور نشر الحادث يبدينا أنه هناك إشارات أنه يعني هذه عملية يعني تثبت ان هناك تدخل من العملاء ولا السلطه كما ذكرت ولا تدخل من عملاء فلسطينيين في 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 هذه المنطقه او في هذا المحيط بالتعاون مع الشباب لانه وضع مع ضغط سوف يظهر وان هناك في يعني خطه الان مرسومه للاغتيالات او لتفتت هذه المجموعه وضع ما يعني يتطلب الحظر وعدم الانزلاق وعدم وقوف فخ التدخين الاعلامي حول هذه المجموعه.
طيب ما التداعيات على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال خاصة وأن هناك إعلان لحالة التأهب على مستوى الضفة الغربية؟
نعم هناك خشية من رد فعل وهذا ما قلت هناك خشية من رد فعل على هذه العملية وهذا بالطبيعي يعني
صحيح
هناك تقديرات أنه لا بد أن يكون رد فعل هناك بيانات مشرف أو تم تنزيلها من المجموعة بتحدث عن انتقام عن قريب جدا وهذا وقت حساس جدا لذلك هناك تأهب وأن أي خطأ أمني سوف يغير يعني الجبهة الداخلية سوف يعني يكون تدخل مباشر في تحديد من سوف يكون الكيان في المرحلة القادمة وهذا يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي والقوات الأمنية والسياسية هناك في تدخل أو قسم تدخل مباشر والآن تحدث عن المقاومة حدث عن غزة حدث عن أي عمل مقاوم قد يسبب في تمرير الجزء العام في الانتخابات القادمة المسألة ليست يعني فقط أمني هناك أيضا فيها ضغط سياسي متعلق بالمواجهة السياسية القادمة
نعم المعلوم أستاذ محمد أن اللابيد هو من يتخذ القرار بشأن الاغتيالات كيف كانت ردة الفعل على المستوى السياسي؟
هذا أكيد هذا يعتبر من يعني تغيير المواقف والنقاط الرئيس لابيد وطن وهذه الصراع موجود الآن بين المعارضة وبين الحكومة المؤقتة
نعم
وتطرق الرأي الأخير أن هناك في تقدم لابيد في مثل التصوير يعني لمكان إسرائيل صدرة إضافة أنه حاول يستغل كل وقت دون الإنزلاق كما قد يكون الإنزلاق يعني قد يكون نجح في عدم الإنزلاق إلى معركة واسعة أو مواجهة مفتوحة لإبقاء العلاقة يعني حتى يتمكن من إدارة المعسكر اليسار والعلمان في هذه المرحلة هناك قوات الحجاب لا تظهر في عملية واسعة أو إنزلاق واسع لعملية عسكرية داخل الضفة الغربية من اليسار كميرس والعمل أو ما شابه ذلك لذلك هو بحاجة أمنة لم المحافظة على هذا التجمع حتى الانتخابات نجح أن تطور نجح ألا ينطلق إلى معركة واسعة وحقق بعض النقاط لمصلحة السياسية
نعم وفي سؤالي الأخير كيف يقرأ الاحتلال التداعيات على الصعيد الفلسطيني مع إعلان مجموعة عرين الأسود نيتها الرد على عملية الاغتيال
هناك قلق جدا هناك خشية مثل الرأي العام داخل المؤمن جدا الآن وكل وقت الأمن جدا للسياسيين والعسكر الأمنيين لأنه حكم تكون من رقابات سياسية وجزء منها عساسا يعني كجانب يعني الحجب لا وزن الآن هو عسكري مجموعة من عساسية لذلك ترى أنه المسألة مرتبة ما بين السياسة والعسكر هناك خشية وقلق من أي حدث أمني لأن يقلب كل الموازين لذلك هنا كان في يعني حدث تأهب يعني نفس شكل واضح وشكل كبير جدا وهناك في التحرك من السلطة أيضا أنت أمن نوعا ما في بعض التحركات تنسيقات على الأرض أن كانت لم تظهر
أحسنتم الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء
حجر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبانا في حلق الأعداء صرت السكينة صرت السكينة
حياكم من جديد مستمعينا الكرام وأهلا بكم وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعاليتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها.
نتعرف عليك.
انا شامه نبرم ام الشهيد وسام يوسف حجازي ام حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس. كان هو متميز كمان، يعني من أمور من الصغر متميز ويعني متفوق، كان في المدرسة وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف أنتوا في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال؟
وسام عمود البيت كان عندنا. أي إيش ما تتوقع، صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لأنه يعتبر كأنه هو مش قادر أوصف لك إيش كان، يعني هو اللي بناخد شور في كل إيش، لأنه هو ما شاء الله عليه بقدر يعني ياخد على طول أي حاجة الناس واحد يستشير فيه بقدر يشاور يعني على طول.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، كان كل ما يصير مسيرة، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصاب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو اللي وقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان اخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما احنا جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش، ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد
لله. كانوا اللي صبرنا وهو الواقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي، كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخلين منا حاجات. صار يقول
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف، إلا كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله، كان مصر كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية، يافا.
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له ابوه وجده؟
جده كان يحكي له. جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. التقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه، لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما، لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام.
والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر، وجاي عن طريق معبر واستشهد. هو مستنى على المطلع، وصل العصر واستشهد 10 بالليل في معبر المصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب
برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه،
كان هو انقنص في 14/5 وضلوا في غيبوبة 3 شهور، واستشهد في 12/8
لكن
في المعبر.
من مصابي وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام مكانت تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة.
نعم.
عشان ترامب.
مليونية العودة.
أيوة.
نعم. متى أصيب فيها؟ في نفس المسيرة.
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة. يا كسور. ودخل غيبوبة مصموية. دخل غيبوبة محيما استخدر الرصاص لحد مستشهد. ما هو يعيش بالمرة.
استشهدوا.
وعمل يعني كذا مرة عملوا له في المراسة عملية. بس ما هو يعيش برضه.
لكن استشهدوا في طريقه للعلاج.
ومراجع قالوا له فيش أمل، وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل، وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من عند مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
من إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع مجاعة عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوي حتى بيأكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه إنه أساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدرة الله إنه عايش 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا إنه كيف عايش 3 شهور، هذا معجزة اللي زيه. الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي، أنتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد.
الحمد لله، وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمة. الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما نأخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة أم وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
مستمعين والسماعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد وسام حجازي، هنيئا لك الشهادة يا وسام. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.